بسم الله الرحمن الرحيم. يسر لجنة مشاعل الخير وبالتعاون مع مكتبة وتسجيلات الإسراء بدولة البحرين أن تقدم لكم إصدارها الثامن، والذي هو بعنوان كيف تتعرف على وتكسب أبنائك المراهقين، للدكتور محمد فهد الثويني العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية التربية الأساسية بجامعة الكويت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين محمد وعلى آله وصحبه. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي في البداية أوجه كلمة شكر حقيقة للجنة مشاعر الخير ولكم جميعا على إعداد هذه الدعوة وهذه المحاضرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في وقتها، ونشكر أخ المقدم على ما يعني أفاض في من تقديمه، جزاه الله خير. إنما هي مشاركات، نتمنى أن يكون في حوار مفتوح اليوم حتى نصل إلى فائدة تعم الجميع إن شاء الله. على ما أني عارف شو نقدر نمشي هالساعة، لأنها ساعة إذا أنتوا فيكم حيل نقفل البيبان ونقعد 12 ساعة أخذ راحتي، إذا تبون بساعة نقول كل اللي عندنا شوي صعب، فلازم أدور نتفة الصوب وقطعة من هني وشوي من هناك علشان نقدر نطلع ساعة فقط. إنما موضوع الأبناء ما أظن يكفيه أن نتحدث لمدة ساعة في أمسية مثل هذه، إلا هي لعلها لقاء تعريفي حواري مفتوح نتعرف فيه عليكم وتعرفون فيه علينا، وبعد عدة لقاءات نستطيع أن نصل إلى معلومة قد يبنى عليها عمل واسع. ولهذا أرجو أن الأخوة والأخوات الحاضرين لا تظنون أن الساعة ستكفي أن يتغير البيت الليلة والعيال ينقلوا بحالهم من حال إلى حال، إنما لعله هو يعني حوار مفتوح نصل فيه إلى بعض النقاط نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا فيها. بداية أنا ودي أضيف كلمة لكلام الأخ. يمكن أصل أنا تقريبا 4 سنوات أتعامل مع مرحلة المراهقة، ومن الناس المدافعين عنها بشدة خاصة الشباب في هذه المرحلة. أنا اليوم واقف ضدكم مع الشباب، ولا عندي مانع إذا بتصارعون تصارع ما في مشكلة، لكن أجد نفسي مضطر أني أدافع عن الشباب في هذه المرحلة لما فهمت لظروف يمر فيها هؤلاء الشباب جميعا إناث وذكور من التعايش. اتركوا عنكم الكتب والنظريات وغيرها، وإن كان هذا علم يستدل فيه ويستند إليه، ولكن أنا أتكلم عن خبرة 4 سنوات أسبوعية يومية ليلية تعايش مع الشباب، يعني أعداد كبيرة الحقيقة، من خلال أندية، من خلال استشارات، من خلال علاج، جلسات علاجية، من خلال رحلات سياحية. فيجعل الحوار اللي راح نسمعه ليس كلام تنظيري، إنما هو ميدان عشت فعليا، فهي تجربة نتبادلها إن شاء الله مع بعض. مثل ما بين أخ، مرحلة المراهقة هي يمكن لعل قال كلمة من أخطر المراحل، أنا أوافق على هذه الكلمة، ولكن ما معنى الخطورة؟ الخطورة ليس كما يفهمها الأغلب، وهو أن الشباب في مرحلة المراهقة شباب مزعج، سلبي، كثير المشاكل إلى آخره من كلمات سلبية جعلت كعنوان على هذه المرحلة، فصار الشاب ينفر منها. أنا ما أوافق، الخطورة ليس هذا الكلام. الخطورة أن إذا لم يحسن ولي الأمر تربية الشاب في هذه المرحلة قد يتسبب في انحرافات في حياة الشاب لعدم وجود المعلومة المناسبة التي يستطيع أن يستخدمها هذا الإنسان في حياته المستقبلية. فالخطورة تأتي ليست من سلوكيات الابن، بل هي من غفلة الأب والأم أو ولي الأمر في توجيه هذا الشاب. ولهذا نبدأ نقول ليش هذه المحاضرة؟ يعني هل احنا بحاجة ان نقيم محاضرة او محاضرات او دورات نتكلم بها عن مرحلة المراهقة سن 11 12 13 الى سن 19 سنة؟ هل احنا بحاجة؟ طيب الكلمة الاعتيادية نسمعها، طيب احنا كلنا تربينا من غير محاضرات، ابائنا وامهاتنا جزاهم الله خير رحمه يعني المتوفي منهم، ويعني امتعنا الله عز وجل ببقاء الموجودين منهم، ما قعدنا لا اسمع محاضرات ولا ندوات ولا على مستوى الاذاعه ولا تلفزيون ولا اعلام، وتربينا الحمد لله وهذا احنا موجودين. نقول لا، في فرق كبير بين البيئة السابقة والبيئة الحالية، حتى لا يبتعد ولي الأمر يقول احنا تربينا بطريقة لابد ان عيالنا مثلنا. لا، الوضع اختلف تماما. يمكن فعلا بعض أولياء الأمور في اكثر من يعني قبل 20-30 سنة كانوا يغيبون عن البيت بالأشهر، نعم، وقد يحتج البعض يقول اصلا الأب ما كان موجود، لكن انا اقول الأم كانت موجودة في البيت، الخال كان موجود، العم كان موجود، الجد كان موجود، الجدة كانت موجودة، ايضا التربية الجماعية كانت موجودة، الفريج كان يربي مجموعة أولاد 12-13-14 ولد مع بعض من الليل طول النهار وطول الليل، البنات كذلك مع بعض، فكان هناك إما تربية جماعية يعني يتلقى الشاب المفاهيم نقلا عن زملائه، ما دريته وترى فلان صار فيه كذا كذا كذا، ليش ضربوه؟ لأنه سوى كذا 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 كذا، فيتعظ الآخر أو الجمع الآخر من الشباب لأن فلان ضرب لأنه فعل كذا كذا، أو يعني أثيب لأنه نجح في كذا كذا كذا، فيتربى الشباب تربية جماعية من خلال النقل. أو يقوم هناك شخص آخر في الأسرة مقام الأب كمربي، وغالبا ما تكون الأم هي المسؤولة عن التربية. الجانب الثالث الفريج، الجار، الأقارب كانوا كلهم يربون، الكل يساهم في تربية هذا الشاب أو هذه البنت. أما الوضع الحالي، لو افترضنا أن الأب مشغول والأم مشغولة، فما أصبح هناك من يعين هذا الشاب على أن يتربى تربية صحيحة بالمرة. لا عاد الفريج ربي، ولا عاد الجار ربي، ولا عاد الأقارب لهم دور، بل الآن يحذر القريب من تنبيه أو عقوبة أو تربية الابن. ما ترضى الأم الآن حتى أختها تساهم في تربية عيالها، ولا يرضى الأب، بل في بعض الأسر الآن تصير الخلافات تصل المرات إلى الطلاق بسبب اثنين عمرهم 5 سنين تهاوشوا، ولدها ويا ولد أختها ولا فلان وفلان وكذا. فإذا نقول الآن الشاب محروم من التربية إذا تغفل عنها الأب وغفلت الأم لانشغال ما أو لتعمد ما، أصبح ما في مربي لهذا الشاب فيترك لنفسه. ولهذا نجد هناك فارق بين البيئة السابقة والبيئة الحالية، مما دعانا إلى أن نعقد مثل هذه المحاضرات والندوات والدورات، ليس للتعليم إنما للإيقاظ، للتنبيه، للعودة إلى الفطرة، للعودة إلى العرف، العودة إلى التقاليد، العودة إلى الدين. أنا متأكد الكل يعرف، وما أتوقع أن هذه الكتب أو هذه الأشرطة أو هذه الدورات تعطي شيء جديد، إنما قد تعطيك إيحاءات، أساليب جديدة، مفاهيم موجودة إنما نحييها مرة أخرى ونقضها في نفسنا ولي الأمر. فإذا الدافع الأول لعقد مثل هذه الندوات هو تغير البيئة لبيئة الشباب، ونحن في غفلة. أذكر لكم حادثة مر علي أحد الطلبة مرة في الكلية، فقعدت أنصح في أحد المحاضرات، وأنا عادة في كل محاضرة أخذ لي 5 دقائق 7 دقائق سالفة قصة موقف نصيحة ثم ندخل في المحاضرة. فاستغربت واحد من الطلبة وهو شاب عمره 19 سنة تقريبا قاعد وراء، كانت عينه تغورق، أحس بالدمعة تمشي بعينه، فلاحظت وسكت. بعد المحاضرة فياني يتكلم، وقف قبالي يقول لي تدري دكتور، هذه أول مرة أسمع فيها نصيحة، يقول حتى أبوي ما نصحني. 19 سنة يقول ما أذكر أن أحد نصحني. بعدين طبعا دخلنا بحوار الوالد والوالدة، طبعا ناس طيبين، ولكن الوالد كان مشغول والوالدة كذلك موظفة مشغولة، ما كان أحد غير، طبعا الأكل موجود والشراب موجود والمال موجود وكل شيء موجود، إنما الحوار ما كان موجود. ولهذا لما سمع النصيحة وحس أنه عنده هذه التقاصير في حياته، عنده بعض الانحرافات، فتحرق قلبه إلى فطرته فدمعت عينه، فقال أنا حبيت أصارحك، أنا أول مرة أحد ينصحني. قصة ثانية، واحد عمره 24 سنة ما دي شاف يعني طاري الموضوع، قال أنا الساعة 12 بالليل كنت أسولف، 12 بالليل مع وحدة، قلت له شنو؟ قال ها أسولف مع خطيبتي. قلت له أنت متزوج يعني مالك عاقد؟ قال لا لا لا، إنما هذه خطيبتي، أنا إن شاء الله ناوي أتزوجها بعد ما تخرج. فكنت قاعد أكلمها الساعة 12 بالليل، قلت له يعني شلون تقبل انك تؤذي هذه البنت قال لحظة لا تغلط، هذه واحدة من أهلي. قلت له الإنسان لما يحب إنسان يحافظ عليه ولا يجرحه؟ قال طبعا يحافظ عليه. قلت له أنت كلامك لهذه البنت، لو أحد سمعكم، لو أحد شافكم، خلينا نفترض أنك أنت تجاهلت وجود الله عز وجل ورغبت لك، لو الناس قال يحكمون علينا أن احنا ناس يعني سيئين، قلت له كيف إذن تقبل على نفسك هذا الحوار؟ قال عايش أسوي. قلت له روح عقد عليها أملك، وذيك الساعة مو بغت حاجيها، بغت طابر انت وياها. تقول الصدق خوش فكرة. قلت له هذه مو فكرة، انما هذا شرع، هذا حق موجود عندك. فيقول انا اول مرة احد يقول لي كلمة اول مرة. فايضا انتهت القصة ان شاب 24 سنة ما حد انصحها انه ممكن يقدر يعقد على البنت ويطلع معاها يتكلم وياها يسولف معها، الى ان الله يسر المتخرج. شاهدني وجدنا فعلا طبعا قصص كثيرة، انا بسولف لكم بس قصص، ما راح نقول شيء، خلص الوقت وما وصلنا، لكن وصلنا الى شاهد ان كثير من عيالنا، انا ما اتكلم بالكويت بس، الكويت، البحرين، الامارات، قطر، السعودية، والحمد لله لي جولة في دول الخليج كلها، وجدت ان الشاهد واحد، ان عيالنا ملاقين احد يتكلم معاهم يوصل لهم رسائلهم ومحتاجينها حتى يحسنوا التعامل مع مرحلة المراهقة اللي يمرون فيها وما بعد هذه المرحلة. إذن هذا الدافع. يبقى الآن ندخل في عنوان محاضرتنا، كيف نفهم عيالنا في هذه المرحلة وكيف نكسبهم. احنا ركزنا على مرحلة المراهقة لأنها مفترق، وكثير من الناس تشتكي من هذه المرحلة، يعني اللي وجهنا لهذه المرحلة مو احنا، مو رغبتنا، انما عد أسئلة الناس من 100 سؤال 99 سؤال عن هذه المرحلة، وسؤال عن مرحلة ما قبل المراهقة. يمكن بعضنا مو فاهم شنو مرحلة المراهقة، هي المرحلة ما بعد ما بين الطفولة والرجولة، والتفاسير جاءت كثيرة في هذه، يعني بعض علماء الغرب طلعوا نص اللي قاعدين مراهقين، نص اللي قاعدين عفوا مو أنا، العلماء الغرب قالوا المراهقة عبارة عن 3 مراحل، 12 إلى 18 سنة مراهقة أولى، و 18 إلى 24 مراهقة ثانية، و 24 إلى 30 مراهقة ثالثة، وأهل الفن وصلوها إلى 50. فمعناتها منو فينا بالقاعة قاعد مو مراهق على حسب كلامهم؟ ولكن مفهومنا الإسلامي يلغي هذا الكلام تماما، لأن إذا افترضنا أن مرحلة المراهقة كما فسرها علماء النفس أيضا مرحلة انتقالية من الطفولة إلى الرجولة، متى يصبح يعني الإنسان رجل؟ عند سن التكليف، والتكليف عند البلوغ 12 سنة 13 سنة 14 سنة 15 سنة بالغ، إذا مكلف، إذا هذا رجل، وإذا كانت بنت نفس الشيء. وعلى أرجح الأقوال أنه سن 15 سنة هو سن البلوغ، إذا لم يحتلم أن يرى الماء الشاب أو تحيض البنت 15 سنة. فبالتالي المفترض أن تنتهي المراهقة عند سن 15 سنة، أي تصبح البنت امرأة مكلفة مهيئة للزواج، وكذلك الرجل مكلف ومهيئ للزواج. إذن هذه النظريات ما بعد سن 15 سنة كلها نظريات ما هي صحيحة لنا كمسلمين، خاصة كيف الله سبحانه وتعالى يحاسب إنسان وهو سفيه لا يفقه ولا يفهم، والناس ما تحاسبه كيف؟ إذن هذا تناقض. فإذا الأصل أن أبنائنا ما هم صغار. واحدة من الأمهات بالمناسبة في أحد الدورات تقول لي أنا صراحة دكتور ولدي يطلب مني روح المسجد صلاة الفجر وأنا أخاف أخليه يروح، وأنا حقيقة تعاطفت وياه، قلت والله صدق مساكين هذا صغير، شلون تخليني يروح بروحه؟ طيب يطلع مع والده، قالت والده مرات ما يروح وما يكون موجود مسافر. طيب أخوه الكبير، قالت هو أكبر واحد. قلت طيب السائق يروح معه، قالت صراحة أخاف يطلع معه والمسافة مشي 5-7 دقائق. المهم حوار طويل أنا وياها، تالي قلت لها مفلا ولدك كم عمره؟ كانت تقول صغير عمره 18 سنة. حسبي الله، عشان اقلب عليها ب 80 درجه قمت خانقك، قلت ما استحن على وجهك، ولدك هذا ريال، انا يوم كنت بعمره عندي ولد. قالت 18 سنه خليه الفير يمشي بروحه. قلت خليه ما له شغل فيه، ترى انت اثمه ان منعتي من الخروج. فقالت يعني رايي؟ قلت رايي خليه يروح يعتمد على نفسه، كلها 10 دقائق يصلي ويرجع. فاذا ما زالوا عيالنا في نظرنا اطفال، وهم 18 سنه و20 سنه و14، ما يصير، هم رجال. فتحت دول على أيدي 17-18 سنة قبل، ارجعوا للتاريخ. إذن نقول سن 15 سنة خلاص هذا تمام البلوغ. إذن يفترض فينا كمربين كأولياء أمور كمعلمين كمدرسين إلى آخره أن نحسن التعامل مع هذه المرحلة حتى يصل إلى سن الرجولة مبكرا. هذا لا يعني أن يعني كل شبابنا يوصلون 15 سنة أصبحوا يعني في سن التكليف فهم مهيئين، لا، لأن السنوات اللي قبل هذه إذا ما تربى تربية حسنة ما عنده من أين يأتي بهذه المفاهيم. ترى هي معادلة سهلة، هذا الشاب يحتك في البيئة المحيطة ينتج عنه سلوك سوي أو غير سوي. فكل سلوكيات أبنائنا، مع احترامي لجميعنا وأنا وياكم، سلوكيات عيالنا هي ناتجة عن تربيتنا لهم. لا حد يهرب من هذه القضية، لأن من أين سيأتي بالكلام إذا ما كان سامعه؟ من أين سيأتي بكلمة كذا أو كذا أو كذا إلا إذا سمع هذه الكلمة؟ وأعطيكم تجربة سويتها الأسبوع الماضي، عفوا هذا الأسبوع. في الكويت عندنا نادي اسمه نادي المصابيح، السنة سميناه مصباح الفريج، سميناهم على اسماء فرجان الكويت، فريج مصدة، فريج المطبة، فريج الشاوي، فريج حمود الشاوي الشايع، ومدرسة المرقاب. أسماء قديمة أول مرة يسمعونها العيال. قعدنا أول تمس مع بعض، قلت لهم تعالوا نبي نختار 10 كلمات من 3 حروف، لو قلناها حق ولي الأمر يستانس ويفرح. قعدنا فاخترنا 10 كلمات. الهدف هنا هو كيف نكسبها العلاقة، كيف نكسب عيالنا. فقلنا لهم خلنا نحفظ، فقالوا نعم، وسمي، آمر، هلا، حبي، آسف، عيب، زين، حلو، وراحت مني واحدة أتذكرها. فقلت لهم من قال طيب؟ طيب، وانت طيب إن شاء الله. قلت لهم وش رأيكم اليوم كل واحد يروح البيت يتحرش بأمه وأبوه يغازلهم بالكلمات؟ لا شفت أبوه يقول له هلا حبيبي أو هلا حبي، شفت الوالدة هلا بحبي. الأولاد شوي استغربوا، أعمارهم من 6 سنوات عندنا إلى سن 14 سنة. قلت لا تقول ها، قول نعم. شفت هلا قول هلا، إذا قال الأكل قول يما أكلك حلو وزين. فالأولاد شوي استنكروها، قلت شوفوا عاد اللي ما يطبقها باكر ما راح يلعب كرة قدم. المهم راحوا وردوا ثاني يوم قعدنا، ها شباب من استخدم الكلمات؟ ما حد رفع ايده. فقلت لهم اليوم اذا ما حد رفع ايده ما راح تلعبون. كان يقوم واحد قال الحقيقة انا اول ما استقبلني البالد البارح كان يقول هلا بالطيب، كان يقول لي مشكور، شلون عرفت الكلمة هذه؟ كان يقوم الثاني يقول انا امي اول ما صبحت فيها قلت لها هلا بحبي، كان يقول ضحكت وقالت لي مشكور من لك هالكلمة. قام الثالث الرابع، واذا بي الأولاد لسانهم تغير ترى من ليلة واحدة، وكسبوا آبائهم أمهاتهم كلهم، قالوا كلهم أجمعوا على أن الأم ضحكت، الأب ضحك وقالوا مشكور من وين تعلمتوا هالكلمة، كلهم اتفقوا على هذا الشيء. ترى ماكو 10 كلمات سهلة، صار كسب وصار ود في العائلة من خلال 10 كلمات. هاي تجربة كانت سريعة. إذا نقول أول نقطة أن هذا الكلام اللي عيالنا يقولونه، المناظر يعتادون عليها، لمساتهم، سلوكهم، هو ناتج عن تربيتنا احنا لهم. هذه الجربة احنا شو نحط فيها يطلع منها، هذا الحب مال ما انت شو تحط فيه يطلع منه. لكن ميزة هذه المرحلة لا تقوى على التصفية. الحب مال الماي اللي حطيت فيه صلبوخ داخل وقطيت فيه الماي الحلي او المغبر ينزل، هذا يترسب يطلع لك الماي الصافي. عدل عدلولي شيباننا يعدلولي. لكن لو افترضنا عيالا مثل هذا الحب لحطيت فيه الشيء ما يقدر يصفيه، ما يملك من الخبرة الكافية انه يصفي الكلام ويصفي المواقف فيطلع لك افضل شيء. لا، مثل ما تتحط يطلع، بل يمكن يجمع الرواسب ويطلع لك شيء سيء، لكن مو من ذاته بل مما تعلم. ولو قيمنا البيئة الحالية، ما حد يربي، ما حد يعلم، ما حد يصفي، ما حد حارص على احد، فبالتالي هالمسكين هذا الوعاء هذا الحب اللي موجود قاعد يجمع السيء اللي موجود كله فيرد على الأم. أول من يجني ثمار هذه التربية هم الأم والأب، هم المساكين. أنا ما عنده حد يحمق عليهم إلا هم، ولا يعاند إلا هم، ولا يعصب إلا عليهم، ولا يمد لسانه وإيده إلا على أخوانه وعلى هله. ترى فنصحى إحنا عقب مدة أن عيالنا الآن كبروا وما إحنا ما قادرين عليهم، هذا العيب اللي في مرحلة المراهقة اللي أنا أعتبره صح نعترف فيه، أن عيالنا في هذه المرحلة ما هم قادرين على التمييز. الضعف اللي عندهم ما يقدر يصفي، مثل ما ياخذ يطلع حتى لو كان شيء سيء. ولهذا هم بحاجة إلى ثلاث كلمات قالهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال: لاعبوهم سبعا، وأدبوهم سبعا، وصاحبوهم سبعا، ثم ضع الحبل على الغارب. ومن اختلف، في ناس اختلفوا على ضع الحبل على الغارب. الشاهد هني الثلاث مراحل اللي احنا لازم كأولياء أمور إذا أردنا أن نفهم أبنائنا أن نصاحبهم مصاحبة الثلاثية هذه. لاعبوهم سبعا، أي شبعوا عيالكم بالحب واللعب سبع سنوات، أي التعليم والتربية والتثقيف من خلال اللعب، كما كان صلى الله عليه وسلم يرتحلون ظهره أحفاده في وقت الصلاة وخارج الصلاة، الحسن حسين رضي الله عنه، يأتي أحدهم يركض ويلقفه وشيله بيده، حتى في الصلاة إذا بكى شاله، يمر على الغلمان يسلم عليهم عليه الصلاة والسلام يبادئهم بالسلام، يمر على بني إسماعيل: إرموا بني إسماعيل إن أباكم كان راميا، يمر عليهم أثناء لعبهم، فتقف مجموعة ما ترمي، إيش فيكم واقفين؟ فيقول: كيف نرمي وأنت معهم يا رسول الله؟ ارموا فإني معكم جميعا. عنده وقت، أعظم رجل في هذه الأمة، نعم عندها وقت. الأمة الآن تقول: والله أنا ما عندي وقت. الأب الآن يقول: أنا ما عندي وقت. فكيف فضل صلى الله عليه وسلم نفسه لغلمان الأمة؟ لأنه يعلم أن هذه المرحلة مرحلة اللعب، دون سبع سنوات كان يلعب معهم. فإذا الواجب هنا إذا أردنا أبناء إذا مروا في مرحلة المراهقة يجوزونها بسرعة دون مشاكل، نلعب معهم أول سبع سنوات ونشبعهم من الحب والعطف والحنان، اللمسات التي لا تنقطع، فيصير في التصاق بيننا وبينهم، يصير في ألفة، يصير في تعارف واسع. إذا ما جيت عقب إيش ما تسوي فيهم سمع وطاعة. إحنا يمكن على زماننا، أنا ما نشبر في السن وايد، لكن لحقت على وايد أشياء ربطتني ربط في الوالد الوالدة، ما أقدر أنا حين أعصي لهم كلمة، ما نقدر، لأن الحنان اللي شبعونه هي الرضاعة كانت كاملة. أنا أذكر أخوي أو واحد من أخواني يمكن رضع لين نشف الوالدة، تالي عقبها لين الروضة، ها أذكر لين الروضة، هي من المدرسة ويأخذ البطل ويحط فيه البيبس ويحط عليه الممية وينسرح بروحه ويقعد يرضع، من كثر ما تعود على حنان والده ثلاث سنين ويرضع منه يمكن، أو ثلاث سنوات ونص، ما قدر يصبر، يريد من الروضة يرضع ليل ابتدائي لأول ابتدائي، لأن تعود على الحب وعلى الحنان. لا الحين أذكره يمر على الوالدة الحين يطب عليها، هو ريال كبير، لأن شبعته بالحب والحنان. لكن عيالنا الحين مسكين، أول شهرين ما في رضاعة، ميري شيلي، فلانة حطي، فمحروم. وإذا وصخ لياهل اعذروني تدز دز، ليش وصخ عليها؟ أنا ما أقصد اتهام، بس أعطي بعض المواقف. الأب يشيلها الشكل خايف، لا حس بشوية رطوبة، قال: ها شاك خذي ولدك، قطة قط عليها، ترى يحس الصغير هذا بالقطة هذه. غير الأم اللي قبل تأخذها تشمه، تقول ريحتك ريحتك كذا كذا، تشمه شم وهو موصخ. فالوقت اللي هو محتاج اللي هو يبكي أمه تلاقي لمت على صدرها، والأبو يخليه. الآن نادر ما لاقي الأب اللي حتى يغسل، الحين تلاقي ما يجيسه أصلاً سنتين ثلاث يطالعه بحضن أمه. فهذا الصغير وهو أشهر ابن أشهر محروم من العطف والحنان والحب، شلون تبي يعطيك إياه لو صرت بسبعة سنة ثمانية عشر؟ ما يعطيك إياه. فإذا كان هذا الرضيع شلون بثلاث سنين وبأربع سنين؟ يحتاج منك اللمة، يحتاج منك الاحتضان، يحتاج منك الكلمة، ما يلاقيها. فإذا أنت إنسان غريب شلون يتعرف عليه؟ شلون يتعرف عليك وشلون يتعرف عليه؟ أنت مو صاحب أصلاً. فإذا نقول أول سبع سنوات هي سن اللعب، تبي تعلمه مو بالعصا، علمه باللعب، العب وياه، تصارع وياه، تعافر معه، شيله وياك، حط له، قول له قصة، قول له رواية، تلاقيه يسمع وعنده استعداد، وترى بالهم طويل وحبالهم طويلة وأذكى منه، عيالنا أذكى منه. بثلاث سنوات يحب يتفسخ، ليش؟ لأنه يتعرف على أجزاء جسمه كلها. فإحنا في المرحلة هذه إذا ما أحسننا تعليمه العورة وأجزائها وسترها، راح يصير عنده لعبة ويستمر عليها، ولا يضيق خلقك لا صار عمره 9 سنين 10 سنين مسوي له حركة بايخة. لأنك أنت لما كان أبو 3 سنوات وكان يتعرج قدامك كنت تضحك تسويها نكتة، ما كنت تعلم شنو العيب. يا أما تجزره وتخانقه وتخوفه فتخليه يضطر يقعد بروحه ويلعب حاله وهذا خلل، أو أنك تضحك وتسهل المسألة وتميعها فأيضا هذا خلل، في حين كان هذا هو وقت التأديب. يا أهل ما يفهم، هو يا أهل أذكى مني ومنك ولد أو بنت. إذا نقول أول 7 سنوات تعليم بالحب، تعليم باللعب. هذا الكلام ما هو كلامي، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام من تربى صغيرا في حجره صلى الله عليه وسلم. إذا بعد ما تعدي 7 سنوات الأولى من اللعب والحب والحنان واللمسة الحانية، ندخل الآن عقب ما كوننا علاقة قوية جدا، لو تذبحه ما يوخر عنك، لو تطقه يستحملك، لو تشتمه يقولك ما يخالف. أنا أذكر قبل ترى ما عرفنا طقاقنا، الطراق يجيلك شمال يمين من ما أدري من وين، يجيك من الأبو، يجيك من العم، يجيك من الخال، يجيك من أخوك العود، من أبو عبد الله، أبو محمد، الفريج كله 17-18 بيت كلهم طقاقين لك وتقول نعم، لأن كان في رابط قوي بيننا وبينهم. الآن يقدر فيكم واحد يمد يده على ولده، والله أبو 8 سنين قعد لك شيء يخزك بعين وينفت عليك نفته، لا صار 14 سنة، إذا أنت صج أبوه مد يدك عليه. احيانا فعلا تشكون الامهات، الان قعدت عندي ام ساعه كامله تقول دكتور انا بس ابي تسمعني. قلت لها يا اختي انا ما اسمعك، انا اسمع الابناء والبنات بس. قالت انا ما حد ماني لاقي احد تقف اسمعني ساعه تبكي. تقول ولدي وبنتي وقفوا قبالي وقفه، انا خفت منهم وسافرت، الحين قاعده بلندن عند ولدها الثالث خايفه من عيالها. تقول ربيتهم وكبرتهم كل شيء سويت لهم، لكن الحين يوقفون قبالي اخاف اخانقهم. واحدة ثانية تقول أيضا أنا قاعد في دورة شكل موعد كان تفصخ نظارتها، أنا خفت قلت الحين بتحذفني بشيء. أنا كل اللي قلت يا أخوات احتضنوا عيالكم. كان تقول أنت لحظة، أنا بنتي عمرها 17 سنة أجرها جار ما ترضى أني ألمها. قلت لها متى آخر مرة احتضنتي يا أختي؟ كان تقول يوم كان عمرها 3 سنوات. قلت طيب أنت قطعت العلاقة من سنين، أنت من تصاحب لها؟ كان تنط واحدة ثانية كان تقول دكتور يوحشون. كان يقول ايش تقصد؟ قال الولد 17 سنة ألمه وحبه يوحش. كان يقول مو فلان انت متزوجة؟ كان تقول ايه. قلت عمر زوجة كم عمره؟ كان تقول 40-50. قلت يوحش. اضحكوا مثل ما اضحك الاخوات كلهم. قلت له ابو 50 سنة ما يوحش مسكين، هذا ايش حقه فركش على الراس. انا اذكر والاخوان يذكرون والاخوات يذكرون، بس لا تزعلوا من هالكلمة. أنا لي عمري 8 لين زواجي وأنا أنام على حضن الوالدة، أحط راسي على رين الوالدة وتفلي تفرك شعر راسي 9.5 أنا نايم من فركة راس الوالدة، بس تفرك الشكل ما تحمل يديتي الله يرحمها الشاكليت أخباتها، مرة تكون حزرة ومرة تكون زينة. لا قعدت عندها ما لا يمكن تتكلم معي إلا وهي تهمس الإيد والريل ونلزق فيها لزقة، ولا حبتنا شمت ريحتنا. هذا الكلام أنا أذكره زين. يمكن بعضكم كان ما يحب القعدة لأن كان القمل وايد بالرأس، فلما كان يرشون الواحد ما يتحمل. أنا كل بأوصل لتنظيفهم تمشيطهم طقهم إدواهم. الوالدة لما شربنا الإدواء إيدين الثنتين تحت فخوذها وريل الثنتين تحت سيقانها وتشربني وتسكيني ساقي غصب علي، حتى الدواء في لمسة شو ما يلحب. فتعرفنا على بعض من زمان، لكن الحين وين؟ فأنا أظن عيالنا فعلا الآن فاقدين حق هاللمسة، ما هم لاقينها. ولهذا أنا قلت خلي أسوي تجربة. قلت هالعيال يطلعون معانا شو اللي يمنعني أنا أستخدم اللمسة معاهم؟ فأنا استخدمت سويتشين مفتاحين، مفتاح بالصدر ومفتاح بالرأس، مكانين. ولا تسألوني ليش هالمكانين، هذا عاد شيء خاص بالأخصائيين. قلت هالمكانين خلينا نستعملهم، شلون أخلي الولد يقر يقول كل اللي بداخله ويبكي. ومالكم ما بأحلف على الكلام اللي أقوله، ما نطول دقيقتين أقعد مع الولد هالمكانين يا على راسي على صدره والله يبكي. أذكر واحد من الأولاد مرة شكل نفخ نفسه علينا، كنا حتى في السعودية صاعدين جبل النور، صعد 70 واحد من الأولاد فوق. قلت صعدوا فوق شوفوا كان المسلمين يصعدون على الجبل شلون يتعبون، تراكبين الطيارة مسافرين مرتاحين، تعالوا شوفوا العمرة شلون تصير. فصعدنا ساعة لربع على ما وصلنا فوق، واحد من الأولاد ضاق خلقه ورجع ما كمل. رجعنا الفندق وإحنا قاعدين، قلت له فلان إيش فيك عمره 15 سنة؟ قلت له فلان إيش فيك؟ قال بس أنا متضايق شوي، انا احس ان تفرقت بيني وبين الشباب في المعاملة. ترى موقف واحد، انا ما اتكلم عن ام او اب فرقوا بين عيالهم 4-5 مرات. كل اللي سويته حطيت راسه على صدري، قلت خل اجرب لمسة الحنان شو تسوي، هل فعلا عيالنا فاقدينه ولا. بس حطيت راسه على كتفي وحطيت يدي على راسه من مكالي انا عارفه بكى دم. اذكر الفنيله كانت جديده وشاريها من برا، ما تهنيت فيها، بقع الدم هالكبر على صدري الرفع، بس من ضيقه خلقه من البكوه اللي بكاها، عمره 15. ما انسى ذاك الموقف، وقمت اكرر مع كل واحد بمجرد ما يحط راسه على الصدر وبس احط يدي عليه كذا يقر داخله كله يعترف بكل شيء ويبكي. اثار اللمسه فعلا فاقدينها ببيوتهم ومحصلينها. وكلام كثير يصير، ايش كثر منا يعاني الان التليفونات، يمكن روح حق السنترال من التليفونات، انصاص الليالي، انصاف الليالي والفير، الناس تقول الله اكبر تصلي وهذا نايم على التليفون، بعد عمر شلونك. انا اقول هذا الكلام، هذا مؤشر، لو احنا عندنا روح اسئله، واذا قالوا التليفونات عندنا اتصالات هاتفيه عرفوا ان هالبيوت هذه ما فيها لا حب ولا فيها حنان. العيال فاقدينه مو لاقينه، بمجرد ما مشى بالسوق الواحده طالعته من بعيد نظره الشكل من فوق لتحت انتفخ، هو طالع له واحدة انتفخت، حست ان هذا الانسان اهتم فيها قام يكلمها، كلام ما سمعه من احد، كلام ما سمعته من احد. فانا اظن النقص العاطفي هو اول قضية في قضية التعرف والكسب، اول 7 سنوات الوقت قصير. ننتقل حق 7 سنوات الثانية، عقب ما كون العلاقة الحميمة الرابطة اللي بيننا وبين عيالنا، تالي ندخل في سن التعليم المباشر. لاعبوهم 7 وأدبوهم 7، وقال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. ليش 7 سنين؟ لأن سن التمييز يتعلم. دورة تدريبية طولها 3 سنوات، من 7 إلى 10 سنوات تدريب من غير طق، من غير تعنيف، من غير عقاب. علموهم، كرر كرر كرر، واخذ معاك المسجد، واخذ معاك المدرسة، اخذ معاك حلقة القرآن، اخذ معاك النادي، اخذ المكان اللي يتعلم فيه العلم، يتعلم دينه، يتعلم أخلاقه، يتعلم السلوك الحسن، يتعلم الأعراف، يتعلم التقاليد، يتعلم أنت ايش تبي تعلمه. عندك 7 سنين، من 7 سنين إلى 14 سنة أول 3 سنوات دورة تدريبية من غير عقوبة، ما يجوز تعاقب في المرحلة هذه إلا على إساءة متعمدة، هذا شيء ثاني. أنا أتكلم بالغرس، بالتعليم، بالإضافة إلى حياة هذا الولد، إلى حياة هذه البنت. 3 سنوات بس تعلم وتتحمل، ما تمد ايدك عليه ولا تمد لسانك عليه ولا تخز الشكل تحمر عينك تخليه ينتفض مكانه مسكين، ولا قربت يوم الياها تلاقي حط ايده الشكل ايش فيك ولا ابوه مطرقه كل يوم طرقات، ما يصير هالكلام. فاذا نعلم الصلاة ونصبر عليها، نعلم الاخلاق ونصبر عليها. يوم انك انت مكون مع علاقة زينة 7 سنوات يسمع منك كل كلمة وكل شيء تسويه يسويه، يقلدك بصوتك بشكلك بلبسك، انت قدوته، انت الحبيب، انت الصدر اللي لميت هذا الولد، فيسمع ويتعظ ويتعلم ويتنازل علشانك ولا يقبل كلمة عليك، ما يقبل. ترى يعني صدقوني الابن مهما انت عقيت ابنك، مهما قصرت في حقه، تبقى انت الاب في نظره. حتى اذكر واحد من الاولاد مرة اشتكى على امه وابوه، يعني انفصلوا عن بعض وكل واحد له حياته الخاصة، فأهمل هذا الولد داخل مشاكل أم والأب، فقال أنا أكره الوالد وأكره الوالدة ما واطنهم ولا أحبهم. قلت له أكيد، قال لي أصلا ولا أحب أشتي ولا أبي أشوفهم وأنتوا أحسن منهم، كان يسب أبوه كان يقول لا تغلط. قلت له الحمد لله، بس أنا هذا اللي بوصل له الرسالة، ترى هذا أمك أبوه. قال بس عاد ما تغلط عليهم، أنا ما أرضى الحد هذا. قلت دام ما ترضى الحمد لله. فإذا نقول هذا سن التأديب أي التعليم المباشر. ليش من 10؟ ليش عليه الصلاة والسلام لعله ركزها؟ لأنها تسبق مرحلة البلوغ. 7 إلى 10 سنوات إذا اعتاد الأمور هنا، دخل مرحلة البلوغ وصار عند الصراعات النفسية وعند المشاكل وعند الاهتمامات الخاصة، هو خلاص قد اعتاد على ما تريد أن تعلمه وتؤدبه عليه. هذا النوع من التربية إذا وصل سن التكليف أصبح رجل مكلف، لكن يحتاج إلى صاحب يرافجه يمشي وياه، علشان يعني إذا شط عن الطريق يرده مرة ثانية، إذا يحتاج تفسير معلومة يفسر له هذه المعلومة. وصاحبوهم 7 14 إلى 21 سنة، صحبة الأب للأبناء أو المربي للأبناء أو ولي الأمر للأبناء، هذا لازم. ما يكفي التعاطف في أول 7 سنوات اللي احنا نسميه سن التدليل، ولا يكفي أن نؤدب ونركز على الحلاق وعلى كذا 14 تالي يتركه، بل يحتاج إلى مصاحبة إلى سن 21 إلى سن الزواج. هنا المصاحبة اللصيقة تطلع معاه والتعشى معاه والتغدى معاه وتلعب معاه والتعافر وياه والتناقش معاه والتحاور وياه، هذا واجبك. كلكم راع وكلكم مسؤول رأيته، وكما قال عليه الصلاة والسلام. عقب 21 انت عاد مستشار، متى ما احتاجك انت موجود. هذا هو دور، الدور الأساسي اللي مطلوب من ولي الأمر حتى نحسن العلاقة مع بعض. هذا الولد ما تخاف عليه، لكن من اللي نخاف عليه؟ إذا اللي فقد أول 7 سنوات ما في تعاطف، أصبحت أنت بعيد عنه، يحتاج إلى علاج. تعاطفت وياه لكن أهملته في سن التعليم وكبر، فجأة أنت توك شفته بلغ وكبر أو كبرت البنت ما تعرف شيء ولا يعرف شيء، شو تسوي؟ يحتاج إلى علاج. علمت وربيت وتالي خليته 14 سنة، هديته راح في درب ثاني، ما عاد انت جنبه، فاتخذ قرارات بروحه من غير ما يلاقي احد يحيده يوصل للطريق السليم، يحتاج الى علاج. اذا هذا يوصلنا الى ابنائنا، نحتاج معاهم في مرحلة التعارف والكسب الى 3 امور: اما وقاية، واما علاج، واما اعادة تأهيل، واما 3 مع بعض. هذا اللي نحتاجه الان. الوقاية ان 7 سنين لعب تأديب من خلال اللعب، تعليم من خلال اللعب، 7 سنين تأديب مباشر من خلال الأم، الأب، المؤدب، الإمام، المسكلة، المعلم إلى آخره، و7 سنوات مصاحبة. هذا هو الحد الأدنى لتمام التربية. أي مرحلة ناقصة عندك؟ علاج، ثم إعادة تأهيل إذا كان الانحراف كان كبير عند هذا الابن. نعطي بعض الملامح. الوقاية واضحة، الوقاية تحتاج منا إلى أب قدوة وأم قدوة لهؤلاء الغلمان الصغار، ثم الشباب، ثم الرجال. لازم الأب يكون قدوة. لما الأب يكون قاعد على الكرسي يقول حق ها صليته وهم يروحوا المسجد، زين وانت ايش فيك؟ انت ايش فيك؟ وهذا موقف حدث. لما يكون الأب يأخذ زوجته يوصلها ليل المسجد حق قيام الليل في رمضان وهو يرجع البيت، فالعيال يجون هاي وبش فيك، انقلبت الأهاية، الأم تروح المسجد الأبو قاعد في البيت. الأب يدخن السيجارة ويقوله تعال شم ريحتك، طيب مو أنت سيجارتك في يدك. الأب يشغل الأغاني في السيارة، حاط المسجل ويسمع الأغاني ينطرب عليها. الولد مسك له مجلة فيها صورة، قال عيب استحسك المجلة، يبا مولي حرم هذا وحرم هالمسألة. فإذا أيضا هذا تناقض كبير في حياة الأبناء، إن الأب يسوي شيء ويناقضه أو يطلب شيء عكسه أو نقيضه منه. وكذلك الأم تقول حق ولدها أنت وينك متأخر، يقول يما أنا كنت عند محمد. لا كذاب، أنت ما كنت عند محمد، أنا دقيت عليه قالوا وقع نايم. يصفر الولد، تقول له أنت قولي من كنت عنده، ليش تكذب؟ تقولي ما مثل ما انت تكذبين، يوم دقت عليك ام محمد في التلفون قلتي لي قولي لها نايم وانت كنت قاعده، لان كنت الام والاب مرات يشذبون في البيت، يقولون كذبه صغيره، لكن اعتاد الابن منذ الصغر ان يغير الحقائق. تناقض موجود. اذا اول قضيه في الكسب الفعلي، التعارف الفعلي بيننا وبين عيالنا، ان يكون في قدوه حسنه في البيت، على الاقل قدوه معتدله، أن الأمر المطلوب ينفذ، الأب يسويه، الأم تسويه، الولد يشوف من أمه وأبوه اللي يحتاجون يأمرونه فيه. هذه في قضية الوقاية. 2، التعليم. اقعد معاه، قول له هذا صح، هذا خطأ، هذا عيب، هذا محبوب، هذا ممدوح، هذا مرفوض، هذا مقبول، هذا مناسب، هذا غير مناسب، وكرر 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 إلى أن يرسخ في ذهنه. ولا تقول صغير. عليه الصلاة والسلام لما كان ابن عباس رديفة كان ابن كم؟ 7 سنين، على أي يعني أبعد الروايات قالوا 9 سنوات، والغالب أنه 7 سنوات. يعلمه أمر في العقيدة، ها؟ يا غلام إني أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك. إحنا كبار مفاهمين الحين، ناس 40 سنة أو 50 سنة مفاهم القضية هذه، هذا أبو 7 سنوات وغرس. نعم، لأنه يفقه ويفهم إذا علم وأعطي الوسائل. فإذا نقول مرحلة الوقاية تكون القدوة الحسنة، 2، التعليم والتربية. إذا ما قويت عليها الأب ممكن نقدر في مربي في مؤدب في محفظ نلجأ إلى الآخرين في مساعدة تربية أبنائنا، وهذا الأمر ما في شيء. أحد الصحابة لما اشتكى وعانى عقوق ابنه، هذا الأب ما يقدر، في من يلجأ له؟ فلجأ إلى أمير المؤمنين، قال يا أمير إني يعني أشكو من ابني كذا وكذا كذا، ابني عقني. ابنه كان طبعا شاب، لكن هذا العقوب كان يعني متراكم. فأمر أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه أن ينادي وناده الولد، خلنا قاعد وياه. فسألت عقبوك أنت؟ تعق أهلك؟ قال نعم. فأنبه ثم قال لي سؤال يا أمير المؤمنين، هل الأبناء حقوق على أبائهم؟ قال بلى. قال ما هي؟ قال أن يحسن اختيار أمه ويحسن اختيار اسمه ويعلمه كتاب الله. قال فأما أبي فلم يحسن اختيار أمي، فقد تزوج زنجية من قومي كذا وكذا. المحضن التربوي الأسرة اللي تربى فيها الولد ما كانت مناسبة. قال ولم يحسن اختيار اسمي الهوية، هوية الشاب، فقد سماني جعلا، جعلا عبريعصي الأصفر يمشي على الطوفة. ولم يعلمني من كتاب الله آية. إذا لاق في قدوة في البيت الأمر الأول، ولا في شخصية مهان، ولا في تعليم لكتاب الله عز وجل. فقال أمير المؤمنين لقد عققت ابنك قبل أن يعقك ابنك، ولقد أسأت إليه، يقول حق الأب، قبل أن يسئ إليك، أنت القلطان، تحمل عاجل الجناية هذه. فإذا الأب هنا يسترشد ويعود. صحابي آخر غضب على ابنه، عصب عليه لفعل قد فعله، مو قضيتنا ايش سوى، لكن هنا الحكمة أن الأب إذا وجد عنده مشكلة، الأم لقيت عندها مشكلة، تسترجع إلى المؤدب إلى المربي. فلجأ إلى الأحنف بن قيس رضي الله عنه، وكان من أحلم الصحابة، حليم صبور. فقال ما ترى في البنين يا أحنف؟ ايش رايك في العيال؟ فرد عليه 10 كلمات احفظوهم. قال هم ثمار قلوبنا، أول شيء الحب، وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، فإن طلبوا فأعطوهم، وإن غضبوا فأرضوهم، فإنهم يمنحونكم ودهم ويحبونكم جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك ويتمنوا مماتك. هدوا مشا عطى درس كيف يربي ابنه. فلهذا أيها الأحباب، في هذه المرحلة إذا غم علينا شيء ما عرفناه، مو بالضرورة، ما في ترى ما فينا أحد كامل حتى نحتاج، نلجأ إلى مربي يعيننا في تربية الأبناء. هذه مرحلة الوقاية. ثم العلاج. إذا ابننا وقع في مشكلة، أن التعارف هذا لا ينقطع، أنا أهملت، قصرت، انشغلت، غفلت، الآن أبي أرجع مرة ثانية أصلح هذه، نعالج العلاقة بيننا وبين أبنائنا، وتعالج ب5 كلمات سميناها اللمسة الأبوية. أنا أدري الحكي وايد بس سامحوني الوقت قصير. سميناها اللمسة الأبوية، يمكن بعضكم سمعها. 5 أشياء تبي ولدك يرجع لك سوهم. 1 الفهم، 2 الحب، 3 الاستماع، 4 الثقة، 5 الافتخار. تبي ولدك يرد فعليك ب5. الأولى الفهم، افهم ولدك من وجهة نظره هو، مو من رأيك أنت. قاعدة احنا يوم كنا في عمركم ما كنا نسوي هالشيء، واحنا كنا في عمركم ما مرينا هالشيء، احنا يوم كنا في، يبا انت هذا انت، انا غير لشخصيتي الخاصة، كل ميسر لما خلق له. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كل واحد غير، له وسع، له طاقة، له قدر، له خصوصية، له شيء خاص به. الرسول عليه الصلاة والسلام وزع الصحابة كل على حسب موهبته، هذا مؤذن وهذا فقيه وهذا عابد وهذا كذا وهذا سباق وهذا قائد، كل على حسب إمكانياته. فافهم ولدك، فهمي ولد بنتك، فهموهم حسب ما عندهم من إمكانيات ومن فروق فردية. لا تقارنون بينهم بين عيال عمهم، بين البنت وبين الولد، بين البنت وبين البنت، ما لهم شغل ببعض، كل واحد غير الثاني. لو عندك 6 توائم من بويضة واحدة، شبه واحد، قصة شعر واحدة، لون واحد، ابتسامة واحدة، خشم واحد، لون واحد، 6 مختلفين عن بعض تماما، كل واحد له شخصيته الخاصة. فافهموا عيالكم من وجهة نظرهم، اقعد معه وسمعه يقول لك من هو، شي يحب، شي يكره. لا تلبسونهم مثل ما انتم تحبون تلبسون، لا تنجحونه مثل ما انتم تحبون تنجحون. يقول لك هاتي ام نهار، جبت لك الشهاده، جبت لك الف، جبت لك امتياز، وتفرح الام الطامر، يا ابنك انت ما يبحق نفسه، وهذه جريمه في حق الابن. هاي ام زينه البدله اللي اخترتيها لي، اللي انت شريتيها، اي والله مزينها عليك، كنا هي اللي لابستها. لا، تمسك الام شعر البنت من 7-8 سنين وتبكي، الا بتسوي لها عشايف، والبنت الا تقص شعرها، وهذه الا تسوي لها عشايف، والتل وهذه التل والتل، وكل يوم صيحه وصكه، وابو العيال يصك اذونه بقطره عشان صيحه البنت مع امها. شنو متناين 7 سنين تبي انوثتها، تبي حياتها، والام يوم خليتها. ترى هذا يصير عندنا. لبس الادلاق الحمر مع الجوتي الابيض شرايا من مصر، مع النفنوف الفلاني، مع الشباصه الفلانيه، مع القصه الفلانيه، بعد ايش بقى بحياه البنت المسكينه؟ سامحوني اخواتي، لكن هذا الواقع. فقاعد نعطل العلاقه بيننا وبين بناتنا، بيننا وبين افهموهم يرجعون لكم. لان مو معقوله يقدر هذا اللي بالشارع بليله واحده يكسب ولدك ويطيره منك لشيء واحد، لان فهمه انت ما فهمته. افهم ولدك، عشاء عمل، غدا عمل، انت وياه ب20 دينار، 15 دينار، اقعد وياه خليه يفضفض اللي بقلبه. واحده من الامهات اشتكت، احنا الحين نتكلم في العلاج، وخلي تسامحني هالاخت لان كل يوم اقول قصتها، تقول الحق علي، هي ما عندها الا هالبنت الوحيده مسيكينها، واحده لا اولاد لا بنات، واحده تقول ما اشي طالع الله ثم هالبنت مع ابوها. ايش فيك يا ام فلان؟ تقول دخلت على بنتي ولا عندها رساله غراميه، حبيبي فلان. طبعا تخيل تدش دار بنتك وانت ريال ملتزم، والام ملتزمه، والبنت ملتزمه، وتلاقي عندها رساله غراميه، شو يصير فيك؟ جات الام شايشه، انا احس انها بتطلع من مكالمه هاتفيه بتطلع من السماعه. ايش فيك ام فلان؟ مهي تبكي، ما ادري معصبه، بنتي ترى كذا كذا. قلت اول شيء كلمين الصبح ولا تقولين حق ابوها. تقول ليش؟ قلت بس كلمين الصبح خليني افكر بس. ثاني يوم الصبح داق مبكر، ها، قلت اخذي البنت واخذي الرساله وطلعي معاها غدا، وانت بتدرب سولفي. يقول يوم كنا بنات، يوم كنا صغار، كانوا يتحرشون فينا الشباب من الدرايش، من الروشنه، من سطح البيت، واحنا بنات يطلون علينا الصبيان، كنا قبل كذي. وانت تتكلمين ان هذا الشيء مرات يصير، ولكن احنا كنا نصارح امهاتنا وكذا، طلع الرساله قدامها، بتلاقينها بتنزل راسها، بتبكي شوي، لا تبكين وياها، تالي بتقول لك السالفه. هي احد حالتين، يا البنت تحاكي نفسها، يا فعلا والله متحرش، يا واحد وتغازل لك الساعه خلينا نشوف ايش السالفه. المساء بين 7 و8 دقت التليفون ولا الكشره لين يحلجها وصل. تضحك من السماعه نفس قوه الزعل، لكن ضحك. ايش فيش؟ تقول ابد، مثل ما قلت كانك قاعد ويانا. السالفه شنو؟ تقول ذيك المره يوم رحنا السوق طالعها واحد بنظره، حست ان فعلا مرده البيت ما قادره تنسى الموقف، فقامت قعدت وكتبت رساله هي حق نفسها، كان يقولها انت وينك ويا ابوها؟ تقول صراحه الابو مشغول وانا مشغول، الاثنين يشتغلون ما يشوفون البنت، تاركينها ويا الخادمه. لا تسمع يا بنتي يا حلوه يا جميله بعد عمري، يا حبيبتي شعرك حلو، نفنوفك حلو، مشيتك زينه. الولد لما تقول له عضلاتك وما شاء الله وجسمك ينتفخ، مو لاقين هالكلمه هذه. قلت ترى كله من جنيتي على بنتك، ففهمت بنتها يا حين ما شاء الله. عاد عقب كنت اتمشى لقوم بالليل 11 بالمطعم قاعدين، 12 قاعدين بالمطعم وهي وياها ويا ابوها. فرجعت البنت مره ثانيه، لو تركت هذه البنت دون فهم لراحت انحرفت، لكن الله سبحانه وتعالى ستر لأصل البيت الطيب. نقول إذن الفهم واحد، 2 الحب. أكو كتاب برا لكن لا تحسبونه دعاية، لكن هذا كتاب خير اسمه لمسة حنان. لما لقينا أن الآباء والأمهات الآن صار عندهم جفوة، وهذا ترى شيء قديم، حابس الأقرأ، الصحابي الأقرأ بن حابس أظن، حابس لما جاء الأقرأ غلطني ورجعتها. أقرع بن حابس رضي الله عنه لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وجد مع الصحابة يقبلون أبنائهم ويلعبون معهم، قال أتقبلون أبنائكم؟ شو البدعة اللي تسوونها؟ شيء ما شافه ولا تعود عليه؟ قال نعم. شو المشكلة اللي عندك؟ قال إن لي عشرة من الولد على بعض الروايات لما قبلت أحد منهم قط. سمعوا الردي اللي جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ما أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأمر هذا أيضا كان موجود قديم، ما هو شيء جديد. فالآن بعض الآباء يقول لك أنا ما أعرف صراحة، أنا ما أقدر، ما تعودت عليها، الحين أنا فاقد. يا أخي ماكو شيء زمان، لازم لازم. تو حالي عندي ما صار لها أسبوعين واحد من أولادي يعني فرحان، قلت له هاتر يقول أول مرة أحب رأس أبوي 17 سنة عمره، لأن الأب ما يعطي فرصة، ما في بينهم. كان أقول له تقول أبوي بالمناسبات يحاكيني إذا بغى مني شيء، وأنا حاكي إذا بغى فلوس بس. أما يقول هذه حبة الرأس ما هذه بالمناسبات تصير، ياي فرحان يقول أبدا أول مرة أحب رأس الصبح. 17 سنة الولد عمره مو حاصلت له، الأب وده بس مو قادر. فقمنا سوينا كتاب أنا مع الشيخ جاسم، لمسة حنان، سوينا في 57 لمسة، علمناك كل شيء، احنا اسفين، لكن تعالي امسك كذي بالطريقه الفلانيه، اذا بتتمشى مع الولد قبل بالطريقه الفلانيه، تبي اعترف بقبل بالطريقه الفلانيه، تبي تحبه على خشمه هذا معناته، بتحبه على حلجه هذا معناته، بتحبه على شفايف هذا معناته، تحبه على راسه هذا معناته، تحبه على ايد. حطينا لك بالمعنى لمسات 57 لمسة، 100 صوره في كتاب موجود برا، علشان نحيي قضيه الحب. حبوا عيالكم، أنا أدري من داخل، لكن طلعوها، خلي يسمعونها، خلي يسمع حبيبي بعد عمري وكذا، كلام كنا نسمعه قبل، ريحة أبوي، ريحة أمي، ريحة عمتي، خالي، أنت تاج راسي، كلام كنا نسمعه قبل، تفاخر على بعض عيال العم، لكن الحين ما عاد، صار صعب ينسمع. درست، كتبت، سويت، رحت، وديت، جبت، غسلت، نظفت، حطيت، أوامر، أوامر، أوامر موجودة. لا، ما في بأس هذا يكون موجود، لكن خذ ولدك احتضره، تربيت شوي على الكتف، فركة شعر، حبة كذي، ها امسك خدك ما ادري شو، حبة على الطائرة شيء، يبغى شيء مناسبة بس يبغى مشي يحبك، ما فيها شيء. وهو على فراشه روح له قبل ما ينام، قاعد يمه شيء تعافر معه شوي، اقضب ايده صبعك وصبعه، حط ايدك معه وسدح بالقاع انت وياه على الارض. ترى هذا ما في شيء، هذا اصل من اصول التربية. اذا الحب بالكلمة، الحب بالمشاعر، الحب بالحركة، هذا شيء اساسي. أيضا الأمر الثالث قلنا منو معاي، شنو الثالث؟ عزيز الاستماع. الاستماع أيضا هو أبنائنا في مرحلة المراهقة بالذات يحتاجون وقت، يبون أحد يسمعهم. ما تلاحظون يكررون ترى أنتم ما حد فاهمنا، أنتم مو فاهميننا، أنتم ما كلمة هذه معناها، هو يقصد خلنا نقعد نسولف مع بعض، خصصوا ربع ساعة نص ساعة باليوم، باليومين، بالثلاثين، بالأسبوع مرة، سولفوا وياهم بس سوالف من غير أوامر، من غير خناق، من غير زف، من غير شيء. أنت قول قصة من قصصك، قول لهم سر من أسرارك، خلي يسمعون سالفة منك، قول لهم، سولف لهم يوم كانوا صغار أيام الحفاظة، كان لو كانوا يلبسون حفاظات، سولف لهم، طلع الصور القديمة وقعد، خلي يسمعوا، خلي يحسون بالجو الأسري الهادئ. سالفة منك وسالفة منه، تسمع سوالفه، تعرف سالفته، شنو قصصه، شنو أخطائه. بس لا تسوي مثل صاحبي، يعني الولد قال لي يبا أنا دكتور ليش ما تتابعني؟ قلت ليش فيه؟ قال أنا أدخن. قلت له بس يبا أنا ما أقدر أتابعك كل يوم، أنا أنصحك. قال أنا إذا ما تتابعني كل يوم راح أرجع أدخن. قلت له قول له أبوك. قال أقول له يذبحني. قلت له بالعكس، هذا والدك إذا عرف كذا كذا. قال شلون؟ أعطيت عد شلون يقدر يفاتحه، شلون يقول له ويقول له السالفة. الولد معاه تمام، يقول لين وصل. قلت له يوم بقول لك ان شاء الله. قال تفضل حبيبي. يوم قال قلت له انا ادخن، يقول كان يفتر علي شوي، حمر عيني، يقول لا حول ولا قوه الا بالله. قال يوم انا اقول لك ادخن ابيك تساعدني، وانت تقول لي ايش تبي اقول لك، تبي افرح؟ يقول كان تخانق. الولد يكلمني وقاعد يبكي، يقول تصير مكان ابوي. ترى موقف واحد ما سمعه، سمعوهم، هو غلط، خلاص الخطا تم، بتش بترجع. يعني الحين هذا الموقف اكثر من القاتل والزاني لما ياتي الرسول صلى الله عليه وسلم وشارب الخمر، اقم عليه الحد يا رسول الله شرب الخمر، اقم عليه الحد يا رسول الله زنيت، اقم عليه الحد يا رسول الله قتلت. اشياء شغلات كبيره يعني، مو شغلات صغيره. كان يستمع عليه الصلاة. يأتي الشاب المذاء ويقول ذل بالزنا يا رسول الله أمام الناس كلهم، فيقومون عليه الصحابة فيزجرونه مه مه، يقومون فقط خلوه امنعوه ادنوا قرب بعد عمري يا حبيبي قرب تعال. احنا ولدنا انا اتوقع لو نسمع شيء نفز عليه، تلاقي مسكين مطرف في الباب عشان النحشه. هذا يقول له ادنوا فيقرب، فدنا منه قريبا يقول الحديث، معناتها وجد من الرسول صلى الله عليه وسلم سعة صدر وبشاشة واستقبال الذي جعل منه أن يقترب ويدني منه قريبا حتى التصق به. أمر نفسي، قبول، احتواء. فقال أتحبه لأمك؟ قال لا يا رسول. قال ولا الناس يحبون لأمهاتهم، أختك، خالتك، عمتك. يغير العقلية اللي عند هذا الشاب، شهوة ما تتغير بالعصا، تتغير بالعقل وفهم هذا الأمر. صلى الله عليه وسلم كان يعني نظريات الحديثة كلها الآن كان يمارسها عليه الصلاة والسلام. سبحان من أدبه وعلمه عليه الصلاة والسلام وكمل أخلاقه وعقله. هذا الأمر إلى أن ما قام الشاب، ثم بعد ذلك دعا له. شوف الحب، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن أو وحصن فرجه. ويقول الغلام ما الشاب ما قمتم من تلك الجلسة إلا والزنا أبغض شيء إلى نفسي. جلسة واحدة عليه الصلاة والسلام. ليش؟ نستمع وحاور. إذا نقول نستمع، نحط أوقات، ما في أحسن وقت الغداء. نقعد نتغدى، أنا في البيت بالنسبة لي اللي قلت الغداء هذا مهما تأخر لازم نتغدى ويا بعض، أقعد أنا ويا عيالي ومع عيالي نسولف مع بعض. أنت خانق، أنت ناجر، حطه على الغداء. اللي يشرق الماي موجود، يصير على الغداء تشوف البنت ايش فيها، الولد ايش فيه، منو اللي فيهم زعلان، منو متضايق، منو ماله. حتى لو ما ياكل لازم يقعد، واجب بالنسبة لي. حتى لو شبعان لازم يقعد ويانا على السفرة. نظام، أنا أحترم الموعد، زوجتي تحترم الموعد، وعيالي يحترمون الموعد. يومين نقعد على غدا، لازم نقعد. فيصير هذه جلسة الحوار، وهني أثبت منو فيهم، منو فيهم الضايق، منو فيهم مصفر. وأعلمكم سر، هذه ما حطناها بالكتاب، شايفين بطة الإيد هذه؟ بس امسكها كذي، حطها بنص إيدك بين الإبهام وبين الأصابع الأربعة، وفقصها كذي بس. قول الليلة أو الليلة بشوف وجه، فقصها الشكل وهدها وخلاص، لا تحكي زيادة. إذا بنية بتحن يمه ايش بتقولين؟ أنا ايش فيش؟ ايش حق بالليل؟ الحين أحسن، ما يوصل الليل هي مستعدة تقر كل داخلها، نفسيتها تنفتح. الولد يحوس ما يتكلم، تلاقيني يفطر يقلقس، احنا نسميه تلاقيني هالصوب وهالصوب ويفطر، ها يعني ينطر منه هو شوي عزة نفس عندها، ما يبي يبدي. انت قولي لي وانت حقري ما تشتغل في ليل ليل، على ما يوصل له مستوي عليش. عسى ما شافتني، عسى ما أدري كذا، عسى ما كذا. يوم أنت بتحاكين عن كذي يقوم يعترف اللي عندك كله. طبعا والذكي منكم ما أنا قايل لك أنت شو مسوي، أنت أول قول لي بشوف نفسي اللي بالي ويطلع كل اللي عنده يقر. حين إحنا مشكلة اللي قاعدين عيالنا هني بعد ما رح تعلموا الصنعة الحين. عاد الحين أنت اللي قاعد هناك امسك أبوك الشكل وخليه يطلع لي بكبده. فأيضا نقول هذا النوع من الاستماع يعطينا فرصة لفهم أبنائنا. ثم نقول الرابعة الثقة، نبني ثقة بيننا وبين عيالنا، خلونا نعتمد عليهم. يعني يشكي لي أحد الشباب يبكي، والله يبكي بكاء المضروب، مو المضروب، بكاء الميت. يقول أنا ما لي قيمة عند أبوي، ما يتكل علي في شيء، ولا سوي شيء قالت ما تفهم. كسرة في النفس، 18 سنة ما يعتمد عليه أبوه. احنا قبل انا اذكر والدة تسولف لي مسكينة تقول انا ام 7 سنين احلب له بقرة وساعد وساعد يدتك بالطباخ. تقول انا حملت فيك وانا عمري 14 سنة، ما دي 13 سنة، لا شلتك مهادك يطيح، اختي تشيلك ما نقدر، تقول ما عارف اشيلك، حطولي اربيك ورضعك واحلب له بقرة وأطبخ الغداء وأنظف البيت، عمره 14-15 سنة. ربتنا لأنها تعلمت المسؤولية. أنا ما أقول كل هذا، لكن أعطوا عيالكم بعض المسؤولية، بعض المسؤوليات، خلي يتعود على اتخاذ القرار، أن تتعدد أمامه البدائل ويحسن الاختيار. هذه قضية أنت مسؤول عنها، لأنه إذا لم يتعلم حسن اختيار البديل المناسب، إذا طلع برا مشى مع الشلة مع الصحمة مع الربع وقالوا خلينا نكسر، قال يلا وياهم وياهم عليهم عليهم، خلينا نبوق قال يلا، سب فلان قال يلا، ايش يعني الزين فيهم يسكت بس يظل وياهم. وحسب كلام اغلب علماء النفس في النمو الفكري لمرحلة المراهقة، انه يصعب على الشاب ان يفصل نفسه من رأي الجماعة التي ينتمي اليها. ولهذا لو تنتبهون جميع الجماعات السياسية والاقتصادية والمالية والتربوية كلها في مرحلة يركزون على مرحلة المراهقة، سواء يدرون ولا ما يدرون كيفهم، لأن الشاب في هذه المرحلة هو لا يستطيع أن ينفصل. ولكن عقب ما يصير عمره 17 سنة تلاقيهم طشوا، هل 50 واحد اللي تحاطم في الباص تفتر فيهم والبحر والبيت والنادي، ما صار عمرهم 17 سنة، مو 16 ونص، طار النص، 17 طار 3/4، 18 بقوا 2/50. ليش؟ لأنك غفلت أيها الأب أيتها الأم أيها المربي أن تعلم هذا الشاب أن يتعلم اتخاذ القرار السليم في سن القرار. لكن كان يطيع بالتبعية الفكرية، يلا وياهم وياهم وياهم، صلى وصلينا. حتى أذكر مرة احنا كنا في المسجد نصلي، بس واحد استغربت معه، يعني من العصر هو على يدود واحد، قلت له تعال نتوضي، قال أنا على جنابة مو متسبح من أمس. ايش حق تصلي؟ روح تطهر. قال بوي لازم كل يوم؟ ترى دون مبالغ على هذا موقف فعلي، يعني لازم إذا أنا كنت يعني نايم وقمت لازم كل مرة تسبح. ما عنده حتى المعلومة أنه لازم يطهر حتى يصلي. قال بعدين أنا قلت له زين شلون ما تتوضع؟ على الأقل توضع ماشي، يعني إذا البركة أنت الجناب بالنسبة لك عادي. قال له أنا قلت حق نفسي متوضي فخلاص صليت. فإحنا سمعنا التيمم وسمعنا المسح بالمسح وكذا، بس أول مرة أسمع بالنية بالكلمة وضوء، فتم الوضوء. ترى هاي قصة واقعية لا تضحكون. فإذا نقول زرع الثقة في نفس الأبناء هذه قضية أساسية يجب أن يحرص عليه ولي الأمر من خلال تعويدهم على بعض المسؤوليات، اتخاذ القرار، طرح البدائل. هو مسؤول عن برنامج طلعة البر اليوم، العيال هم يعدونها ويجهزونها ويرتبونها وكل شيء. طلعة البحر هو يجهز العدة مات الحداق، طلعة القنص هو يعد كذا، الطباخ لبنية يجهز العدة. خلوهم يتحمل المسؤولية، خليه خسر مرة، خليه غلط مرة، عطل 10 دنانير، خليه يشتري الماتش، لعطى قائمة بإيده يسجلها، خليه يعني لا سامحوني الأخوات اللي فوق، أبو العيال مسكين شاد حيله اليوم وصار له شهرين مو مشتري الماتة، رايح الجمعية وشاري ب12 دينار وسله الكبر. وي أبو فلان كم شاري هذا كله ب12؟ أنا راح عشان شريت 6 دنانير من الشيء استقبلته كسرت اليوم. أبو العيال أنت ما تعرف تشتري، أنت تشتري الغالي، أنت ضيعت فلوسنا. بعد يهون يشتري مرة ثانية. نفس الشيء العيال، خليه غلط مرة مرتين ثلاث بس يتعلم، طول ما تمصاحبه وانت يمه يتعلم إذا المسؤولية. وآخر شيء نقول الخامسة الافتخار. أنا أدري عيالنا ممكن ما عندهم إيجابيات وايد مرئية لنا، ترى بس ترى حتى احنا وأنا أولكم منو فينا كامل؟ ما في أحد. يمكن أنا أكثر منكم سلبيات، أكثر واحد نتحكى وايد من غلط وايد، لكن دائما الإنسان الإيجابي الإنسان الواعي ينظر إلى الإيجابية في حياة الإنسان المقابل. الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون كله العظيم العزيز العلي القدير، يزن الإنسان بميزان حسنات وسيئات، ويملك أن يحاسب بالطريقة اللي شاء، ولكن من عدله عز وجل بالميزان، حط سيئاتك وحسناتك على الأقل، يعني إحنا أدنى شيء. لكن إحنا نأخذ بالموقف الواحد، هذا خطأ. نبحث عن الإيجابيات في عيالنا، وين الإيجابية في الولد، وين الإيجابية في البنت، فأمتدح هذه الإيجابية حتى يستمر على فعلها وينشغل عن السلبيات الأخرى. مثال، تأتي البنية حصة وهي مزعجة في البيت، لا تنظف ولا تغسل، يعني مشاكلها وايد، إنما تسوي شيء واحد زين، ادخلت وهي لابسة وكاشخة بالسنعة والثوب والطرح على الرأس وزايرة، يعني زايرة أمها واحدة، أنا أقول عشان هذا مثال لكم مثال حق الأخوات. دشت البنت وشافت أخوها الحين الخطابات ما شاء الله وايد. مش هو البنية كبرت شوي فزت، قالت ما شاء الله بنتك كبرت، تلاقي يمكن عندها ولد عندها شيء وإذا كانت خطابة. فلقوا لا ويا ما عليك منها، هاي بس طول 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 الخلا والعقل عقل بس خلا. ليش يا مو فلان؟ والبنت مسكينة قاعدة وتصغر تصغر قدام الأم، تقول لا تنظف ولا تعدل ولا تغسل، والبنت تصغر وتختفي 17-18 سلبية لما غسلت البنت غسال. وبعدين قالت بس والله المسكينة تساعدني في هالشغلة الوحيدة اللي عند البنت، حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا مو فلان. بل كان من الأحوط أول ما دخلت قالت بك إيه والله ما شاء الله كبرت لا وتساعدني في الشغلة الفلانية، فقط أفتخر بهذه الإيجابية. أكسر هذه النفس الشيطانية في نفس البنت، إبليس يقعد يوسوس لها في التفريق بينكم. فإذا نفتخر بهذه الإيجابية اللي عند البنت وعند الولد وننميها ونكبرها، لأن الإنسان بين إيجابيات وسلبيات. إذا هذه خماسية للعلاج. إذا صار في فتشة في بون في فارق بين بين عيالنا، نفهمهم نسمعهم ونحبهم. الناس ناموا ولا ملا؟ هي واحدة من الثنتين. ونستمع إليهم ونثق بهم. نعم أحسنت، الله يجزيك خير، ونفتخر بالإيجابيات اللي عندهم. إذن هذه العلاج. ثم يبقى إعادة التأهيل. هذا هنا نتكلم عن المنحرفين من الأبناء اللي انحرف انحراف أخلاقي، عقوق والدين واسع، عنده مخدرات لا سمح الله، عنده خمور، مشاكل جنسية، معاكسات، تخريب، مشاجرات. عندنا 25 انحراف نعالج هذه الانحرافات. ندخل إعادة التأهيل لما ينحرف الشاب عن الطريق، يعني ما عنده أخطاء عادية واعتيادية إنما عنده انحراف، ابتعد عن طريق الله عز وجل، قاطع للصلاة، قاطع للعبادات، وعاق لأمه وأبوه إلى آخره، هذا يحتاج إلى إعادة تأهيل. هنا يحتاج الأب والأم إلى من يعينهم كأخصائي نفسي أو أخصائي اجتماعي أو الطبيب النفسي، الشخص المختص أو المربي ذو الخبرة. أختم كلامي لمهددين هني صراحة، أختم كلامي أن هذا الأمر كله يسبب لنا الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، ولكن هناك رديف معين مساعد بينه صلى الله عليه وسلم وقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنا أتمنى أن يكون الخليل، وهي المرتبة الخامسة للعلاقة الاجتماعية، تبدأ بالزميل ثم الرفيق ثم الصاحب ثم الصديق ثم الخليل. الخليل هو الإنسان دائما يكون قدوة، متبع، ينقاد له الابن. أنا أتمنى أن يكون الخليل هو الأب أو الأم أو الأثنين أو أحد أفراد الأسرة، عشان لا يصير واحد من برا. لكن أحيانا ما نقوى على أن نكون نحن الأخلة، أقصد يعني خلة الصحبة وليس خلة الأب والأم. هذه الأبوة والبنوة ما نتكلم عنها، هذه موجودة إن شاء الله. لكن الصحبة، أن أنا أبوي قدوتي، هو حبيبي، هو صاحبي، سري عنده، أمي، هذا اللي إحنا ودنا. إذا ما حصل فالصحبة الصالحة. ليش؟ إذا ما صار لا الأم ولا الأب أو الأسرة ولا الصحبة الصالحة، بقى ثلاثة: صحبة السيئة والعياذ بالله، الكرتونيات كلها، الشخصيات الوهمية، باكس باني، باباي، باربي، مدري شو، وانت رايحين هذول التسميات كلها تصير هي قدوة عند العيال. تلاقي الولد قاعد وندش الشخصية اللي في باله جراندايزر، وهو يطير بهالطريقة وينزل بهالطريقة. أو البنية قاعدة وتحاكي العروسة مالتها يا حبيبتي بعد عمري، وتلبسها وتفصخها، قدوتها باربي. شو توقع من بنية قدوتها باربي، وتوقع من ولد قدوته جراندايزر؟ هذا خبل وهذه خبلة، لا سلوك لا أخلاق لا شكل لا لباس لا مفاهيم. وهذا هو من المسؤول؟ أنت أيها الأب، أنت أيها الأم. طيب من هو الصاحب؟ عندنا آية وعندنا مقولة، وبعدين أوقف علشان ما يجيني شيء يعورني. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. أنا ليش جبت هالآية؟ لأن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي أحد الصالحين يقول قال لي أبوي وانا هني استغربت الكلام سبحانه وكأنه مركب على هالآية عكسها. الله سبحانه وتعالى يقول اصبر نفسك اي تحملهم المطاوعة هذول الملتزمين قاعد وياهم، مو بس قاعد وياهم حتى عينك ما تلتفت عنهم. لكن اسمعوا شو يقول ابو عبد الله حق ولده، يقول خمسة لا تحادثهم ولا تصاحبهم ولا ترى معهم في طريق. الله، لا تحاشيهم ولا تماشيهم ولا ترى معهم في طريق، يعني اذا مشي من درب انت مش من درب ثاني، على عكس الآية تماما. فقال جعلت فداءك يا أبي، من هؤلاء الخمسة؟ خرعتني منهم. فقال فأما الأول فإياك ومصاحبة الفاسق فإنه يبيعك بأكله أو أقل منها. قال وما أقل منها؟ قال أن يتمناها ثم لا ينالها، صمونة شاورما يبيعك. قال والثاني قال إياك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك في ماله وأحوج ما تكون إليه. قال والثالث قال إياك ومصاحبة الكذاب فإنه يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب، كسر علاقات بالكذب. قال والرابع قال إياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. قال والخامس قال إياك ومصاحبة القاطع لرحمه فإنني وجدته ملعونا في كتاب الله عز وجل.
أخي المسلم، أختي المسلمة، نسأل الله عز وجل أن يجزي الدكتور محمد الثويني خير الجزاء على ما طرحه في هذه المحاضرة. كما نذكركم بأن حقوق الطبع محفوظة لدى لجنة مشاعر الخير بدولة البحرين، هاتف 671-788، وأن الموزع الوحيد في دولة البحرين مكتبة وتسجيلات الإسراء، هاتف 784072، فاكس 410253. كما نود أن نذكر جميع التسجيلات بأن نسخ هذه المادة يعتبر مخالفة شرعية وعقوبة دنيوية، لذا لزم التنبيه. وإلى لقاء قريب بإذن الله مع إصدارنا 9، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور، في واحدة توجه سؤال أو واحد يقول إذا كان الولد دائما ما يطيع أمه إلا بمقابل مادي حتى في الصلاة، فما العلاج لهذا الولد مع العلم أن عمره الولد 15 سنة؟ يعني خذوا هات.
نعم طبعا، الحوافز والدوافع هذه قضية أساسية في فهم نفسية الأبناء. صعب أن نجيب على الحالة هذه لما نعرف شنو تاريخ هذا الولد. يمكن الأم هي عودتها من أصل على قضية المكافأة المالية مقابل أي إنجاز يقيمه الولد. إنما العلاج فيما قلنا في الخمس قضايا اللي تكلمنا فيها في قضية الفهم وإحياء نفس هذا الشاب. الآن المفروض إذا كان هو اعتاد منذ يعني مدة طويلة على الجانب المادي، فالآن يتغير الحوافز كثيرة، فهذا الحافز يغير ويهذب على إنجازات أكبر. يعني ما في بأس تقوله بدال ما يأخذ كل يوم حق الصلاة الوحدة تخليه حق أسبوع، والله إذا التزمت في صلاة أسبوع في المسجد أو في كذا راح تأخذ المكافأة المالية، أو مصروفك نهاية أسبوع 5 دنانير إذا حافظ على الصلوات، أو دينارين إذا ما حافظ على الصلوات. إذن نبدأ نكبر الإنجاز مقابل هذا الدافع المادي، بالإضافة لإيقاظ الإيماني. طبعا يمكن 15 سنة إذا ما متعود على معنى الصلاة ما راح يفهم، لكن نبدأ نفهم الربط بالله عز وجل، الربط بالجنة، إعادة دروس آخر الزمان، علامات الساعة، ترى يحبونها العيال ويسدحون. أنا أذكر مرة قعدت ساعتين أقول قصة حق العيال مسدحين بالقاع ما يبون يقومون، حتى مثل السينما حطينا استراحة نص ساعة بالنص، اللي يروح يأكل يشرب يتعشى ويرجع. ترى قصص آخر الزمان بالنسبة لهم متعة، أعيدها عليهم كل شهر. الكبار والصغار يقعدون كلهم يتسدحون يتسمعون، هذه حتى احنا نسمعها، أنا لما أسمعها من واحد ثاني أفرح. فقضية الربط بالله عز وجل بالخاصة بالغيبيات وعلامات آخر الزمان بالجنة بالنار، هذه الأمور توقظ الإيمان عند هذا الشاب مع الصحبة الطيبة مع توسيع المدة الإنجاز. أنا أظن ممكن يعالج مسألة هذا الولد إن شاء الله.
اسمحوا لي يعني الأخوة الأخوات، هناك الأسئلة عديدة وأنا أحاول أجمع يعني الأسئلة اللي تخص موضوع معين. فأشياء بالنسبة للوقت يعني يمكن يضايقنا في أننا يعني نجيب على كل الأسئلة، ولكن ما كان هو أهم إن شاء الله يعني نجيب عليه. أنا ممكن أؤثر بعض الأسئلة خاصة يعني هذه تدل على قد تكون من مراهقة أو من مراهق. في عدة أسئلة دكتور تقول: هل يجوز المراهقة أن تخرج مع صديقاتها بدون أهلها، يعني مع أنها تكون عاقلة من حيث الأخلاق وكل شيء؟ هذه واحد.
نعم.
وتقول أيضا: لماذا الأمهات يحبون أولادهم أكثر من بناتهم، يعني تقصد الذكور، والأباء دائما متفهمين لبناتهم؟
نعم.
هاي العكس. ولماذا دائما الأهل يعطون الحرية لأبنائهم الفتيان فقط ويثقون بهم دائما ولا يثقون ببناتهم؟ أعتقد هذه المشكلة يعني.
طبعا البنت بنت أبوها، هذا عرف أن البنت تدلل أبوها فالأب يميل لها أكثر، لكن الحب واحد. يعني أنا ما أعرف السائل هي البنت أو الولد أو، إنما الحب حب الأم والأب واحد. إنما قد يزداد يعني يزداد الحب أكثر، لأن قد يكون خدمة الولد أكثر أو خدمة البنت أكثر، كثرة الاتصال. إنسان بطبيعته الحب هذا عبارة عن متحرك، قضية مثل قضية الإيمان، هذه قضايا متحركة في منها حد أدنى موجود واقر في القلب في العقل، لكن الزيادة تأتي بالاتصال. فهني إذا كنا نبي نزيد إحنا الحب، معناته نزيد الاتصال، سماع الصوت والرؤية، نزيد الخدمة الحسنة ونحسن سلوكنا. هذا يخلي تصرف الأب والأم للأبناء يدل على الحب. لكن لما يكون الأب الولد مزعج مشاكل كثير أو البنت طبعا، فبالتالي ما يسمعون الإخناق والزعف والتأنيب والعقوبة، فيشعرون ما في حب. فإذا نقول إحنا زيارة الحب تأتي بكثرة الاتصال، وتأتي من خلال السلوك الحسن ومن خلال الخدمة يؤديها الابن. قضية الحريات طبعا هذه قضية عرفية، أنا ما أقدر أتدخل في الأسرة، الأسرة لها نظام، كل بيت لها نظام. والبنت أو الولد لما يحسون أنه في تفريق في المعاملة أو عندهم شغلات يبونها، ما في بأس هم يطلبونها، البنت تطلب من أمها تطلب من أبوها، تأخذ بعض الحريات حسب نظام الأسرة بما لا يخل بالجانب الشرعي. الأمر الثالث اللي قلت الصحبة. طبعا هني إذا البنت كانت بالغ فطبعا لابد تكون الصحبة فيها محرم، يعني بمعنى آخر ما يصير تطلع من البيت مع السايق بروحها وتروح عند البنات السوق كذا، لابد أن أبوها أخوها يوصلونها أمها إلى البيت اللي فيه البنات وبعدين تيجي تأخذها. لازم تكون صحبة آمنة في مكان آمن في وقت معلوم في صحبة معلومة. طالما أن هذه الشروط معروفة ومأمونة فلا بأس، بس ما تترك تطلع من البيت على كيفها في أي وقت، إنما نوصلها ونرجع نأخذها ونعرف مع من موجودة في أي مكان، ولا يكون في اختلاط. أما البنت دون هذا السن، دون السن البلوغ شوي، هذا يعني أقل وطأة مثل ما يقولون، لكن أيضا تحت نفس هذه الشروط. إنما يعني ممكن تطلع مع بنت عمتها تأخذها، بنت خالتها معها كذا لا بأس. يعني مثلا أنا أمر يعني بنتي روح أخذ بنت أخوي بنت كذا، أو يعني بنت الكبيرة تأخذ البنت الصغيرة، ما في بأس. إنما إذا كانت البنت بالغ لا، لابد أن أمها وأبوها وأخوي يوصلونها، ما أنا ما أفضل غير هذا الأمر. فيكون المكان معلوم والصحبة معلومة والوقت معلوم فلا بأس.
لعل يمكن يلمس واقع معين بالنسبة لنا قضية الخروج، خاصة بالنسبة للفتاة. إحنا الآن عندنا نوع من انتشرت نوع من العادة أن صديقات يتجمعون يروحون خاصة الأسواق والمجمعات وهم في فترة المراهقة من غير رقيب وحسيب.
أنتم أدرى ببلدكم، أنا لا بأس، لكن تطلع واحد ما أحد من الأمهات وياهم. يعني ست بنات سبع بنات خل تروح ودور كل يوم، اليوم على محمد باكر على خليفة عقبة على سعد، تطلع وياهم واحدة من الأمهات وخلي يستنسون. ما يمنع واحدة من الأمهات اللي في كل أسبوع عليك دور مرة عليك واحدة منها، فطلعوا وياهم. إذا ما يرضون لا تخلهم يروحوا، يزعلون يوم وثاني يوم يرضون تطلع، بس عاد تروح وياهم لا تأذيهم. يعني تروح معاهم من غير ما تحكى، لا تنقين هذا لا تختارين هذا، هذا مو زين، لا تروحي معاهم، أنت مالك شغل بس أنت صحبة. فهذا الدور ممكن يكون إلا إذا كان شيء يحتاج التنبيه، فإن شاء الله هذا يخفف عليهم يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير. وسؤالي هو أن لديها ولد يبلغ من العمر 10 سنوات، وتقول أنه نبي له كافة طلباته تقريبا، ولكنه دائم الشكوى بأنه لا يملك شيئا، وثانيا أنه لا يعرف قيمة ما يملك. ما هو الأسلوب الذي علينا اتباعه معه في تلبية رغباته، وإلى أي مدى؟
يا ليتني أنا ولدهم. كل شيء يعطونا بعد شبكة
مطار.
أنا ظني أن طبعا أكيد ما يشبع 10 سنوات، هو من سن 4 سنوات تقريبا يبدأ الامتلاك هنا يكون اللي هو بعد، يقولك بعد كل ما عطيته يقول بعد، كل ما عطيته يقول بعد، القيود كل ما قيدته يطلع من قيوده، هذا أمر طبيعي حتى مو بس الصغار حتى الكبار. فهني يبقى يصير في نوع من التقنين، يعني لابد أن الأب مرة يوافق مرة يأجل مرة يرفض. احفظوا الثلاثية هذه، نعم لا بعدين. لازم يتعود الابن أن الحين يحصل على الشيء مرة ثانية ما يحصل عليه، وإن كان هناك وفرة من المال هناك وفرة، لكن لما احنا نعوده نعم 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 نعم، تالي بعد سنة سنتين يقول لا، احنا اللي عودنا، احنا اللي عودنا على تكرار نعم. فاحنا نتعمد، يجب على ولي الأمر الآن يدخل معاها الفلسفة نعم لا بعدين، اصبر شوي وبدل نعم نعم لا بعدين نعم نعم لا، يعني نخلي نعم هي أكثر شيء ولكن ندخل لا وندخل بعدين، حتى يعتاد الابن على أنه يرفض له بعض الطلبات، ويعتاد الابن على تؤجل له بعض الطلبات فما يجن علينا. واحدة من الأمهات تشتكي مسكينة، ولدها دقت عليه تلفون كانت تقول لي ولدي بينتحر بينتحر، تقول قاط نفسه على الأرض مزرق هالشكل ورافس. قلت هو قال بينتحر؟ تقول إيه. قلت خلي ولي ما له شغل فيه، دام قال بينتحر ما ينتحر. في النهاية شنو تقول؟ يا تزوجيني يا أذبح نفسي. فداق محتار يسوي في بتزوج واحدة إحنا موافقين عليها. تعود إن كل طلبات نعم نعم، لو وصلت حق قضية ارتباطه في بنت بيذبح نفسه إذا ما يتزوجها. طبعا لما حقرتها تالي ياها، لما قلت خلي ولي ثانية وياها زين، وبعد قلت أجلي لا تقولين لا، أجلت شهر على اثنين على ثلاثة، صرف النظر لغاية ما الأمر مشى. فإذا نقول نعم لا نأجل، نعود على السياسة، أولها إزعاج لكن يعتاد إن شاء الله بعدين.
السؤال اللي ممكن يكون يعني أيضا من موضوع صلب موضوعنا، يقول في بعض الأحيان نحن الآباء نمتدح بعض الأشخاص أمام أبنائنا لكونهم مؤدبين أو مرتبين أو مجتهدين ليكون لهم قدوة، لكن في نفس الوقت إذا ذكرت أنت لهم الاسم الفلان من الناس يولد نوع من الحقد والحسد، ما يعني جوابكم على هذه القضية؟
هني في عندنا أمرين، المقارنة مرفوضة بتاتا، فلان أحسن منك فلان أحسن منك فلان أحسن من فلان، المقارنة هني هذه تعتبر ظلم، لأن احنا قلنا في هناك فروق فردية مختلفة. إنما لا بأس أن نمدح السلوك الحسن، نمدح السلوك الحسن، يعني أنت اشتبه من ولدك امدح السلوك مو الشخص. متى نمدح الشخص؟ إذا احنا حطينا مسابقة معينة بين مجموعة من الشباب أولاد أو بنات وواحد منهم اجتهد فنمدحه، لأن أعطينا فرصة عدالة بالفرص، عشرة الأولاد الموجودين كلهم عندهم نفس الفرصة ونفس الإمكانيات والعشرة يقدرون يوصلون حق الهدف، واحد منهم اجتهد وتسعة ما اجتهد، ونمتدح هذا الشخص لأنه أخذ فرصته ونفذ. لكن نمدح في أمور فطرية أو في مواهب أو في فوارق هذا ما يجوز، أصلا فيه ظلم. إذا نقول أن ما نمدح الأشخاص، ما نقارن، إنما نمدح السلوك المطلوب، أو نمتدح شخص غايب، أنا أحب الولد اللي يسوي كذا كذا كذا، أنا أحب البنت اللي لابسة كذا كذا، أنا أحب الشخص المحتشم، أنا أحب، فنعطيهم السلوكيات اللي إحنا ودنا، ولننشغل بما نريد عن ما لا نريد. يا ولدي دير بالك لا تسوي كذي، لا تسوي الشكل، لا تسوي كذا، ولا تمشي مع ذا، ولا تمشي مع ذا، لا غلط. قول لي ايش تبي مني، افعل كذا وامضي كذا وافعل كذا وارفع كذا ونزل كذا وصعد كذا، اعطى شيء الايجاب اللي تبي فيلتزم. اذا نقول ما نقارن، انما نمتدح السلوك المطلوب، ولا بأس في مديح الشخص اذا اعطينا فرصة متساوين فيها وواحد منهم برز نمتدحه من باب الاقتداء فلا بأس ان شاء الله.
سؤال ايضا، لا تقول سؤال، لدي ولد يرفض يتلفظ بألفاظ غير لائقة، مع أننا في مع العلم بأننا في المنزل لا نعرف هذه الألفاظ ولا ننطق بها، وحاولت عدة مرات أن أفهمه أنها ألفاظ لا يجوز قولها وغير لائقة من غير فائدة، فما العمل وكيف أعاقبه إذا نطق بها ثانيا؟
كم عمره هذا؟
والله ما حددت،
هذا شكله صغير دم ما يفهم يعرف. طبعا هو أكيد سامعها، مستحيل يكون طالع من خياله. فشوف أول رقم واحد قبل عقوبته ابحثوا عن البيئة التي علمته هذه الكلمات، عيال عمة عيال خالة المدرسة الحضانة الفريج المنطقة واحد من أخوانه الأب الأم، هو أكيد سامعها. ف فابحثوا عن البيئة اللي يسمع فيها، تنظف تلك البيئة أولا، لأن ماكو فايدة أنت تطقينه أو تعاقبينه أو تحرمينه يرجع مرة ثانية يسمعها فيعود. إذن أول شيء نقطع تلك البيئة التي بها يستمع أو يتعلم هذه الكلمات، هذا واحد. بعد ما نقطع ذيك البيئة، اثنين، نبين له ضرر هذه الكلمات وشنو العقوبة اللي ممكن أنا أحطها له. عدد العقوبات متعددة، أحسن عقوبة حرمانه من محبوباته، أحسن عقوبة حرمانه من محبوباته. رقم ثلاثة، نعطيه كلمات بديلة، نعطيه كلمات يستخدمها بدال هالكلمات، إذا عصب، إذا حب يمتدح، إذا حب يطلب. فنعطي هاي الثلاثية ممكن تعدل اللسان، واحد تعديل البيئة أو قطع البيئة أو تبديلها، رقم اثنين توضيح معنى أو ضرر هذه الكلمات مع طرح نوع العقوبة مسبقا شو راح تصير، وننفذها إذا كرر أو نفذ، رقم ثلاثة نعلمه نعود على كلمات بديلة مثل ما بدينا محاضرتنا اليوم بالعشر كلمات اللي هي زين وحلو وهلا وحبيبي. نعم.
هذه شيء لك خاص، تقول السلام عليكم، ويقول نشكركم على نشكر لكم حضوركم، وهناك بعض الاستفسارات، فهل بالإمكان إعطاء رقم الاتصال بك هنا طبعا في البحرين أو أنه في الكويت؟ مع جزيل الشكر وأحببناكم في الله.
حبكم الله، لحبتنا في زاكم الله خير.
ماضي الأمر أترك لك.
طبعا في البحرين أنا إن شاء الله مسافر باكر، دورة الصبح وراحة الظهر ودورة العصر، ومن الدورة إلى المطار إن شاء الله. لأن أنا معاي الأم والعيال موجودة الآن، فهادها بروحها، وعيالي في البيت أيضا هناك يعني، بس أرجع لهم. فصعب إن يعني أخشى أن يعطي رقم التلفون وما يقدر أرد عليكم. والأسبوع القادم في الإمارات، والأسبوع اللي بعده في أمريكا مع المصابيح، فأنا آسف ما أخفيكم، أخاف أعطيكم تلفون وما أقدر أرد. إنما إذا بعد شهر 9، يعني بداية مع شهر 9 راح يكون 236-206، هذا مركز الراشد للسيارات النفسية والاجتماعية، راح نتركه عند الإخوان. وفي خط الاستشارات طبعا، ومعانا عمدة هذا الخط هنا الأستاذ خالد المنديل موجود جالس، اللي هو استشارات العائلية التربوية اجتماعية قانونية موجودة عندنا في المصابيح، أيضا راح يترك إن شاء الله الأرقام، وفي أخصائيات متخصصين موجودين. وأما رقم شخصي لي هذا عاد عقب، يا مركز الراشد أو عندهم، إذا الحالة محتاجة أني أنا أتكلم فيها ممكن يصير، لأن الحقيقة وقتي مشغول، وأنا هناك في الكويت ألتقي فقط في الحالات اللي محتاجة لإعادة تأهيل وعلاج، مخدرات، خمور، مشاكل جنسية، عقوق شديد، تبول لا إرادي، مشاكل كذا، هذه الأمور اللي هي محتاجة إلى جلسات، هذه فقط اللي أخذها. أما خارج هذه الأمور ففي أخصائيات مدربات وممتازين وناس ملتزمين، مع الأستاذ خالد أيضا هم قادرين على الرد. أيضا دكتور صلاح الراشد كل سبت من الساعة 5 للساعة 8 يرد على الاتصالات مجانية بالكويت على 236-206 كل سبت من 5 إلى 8، بس الآن مسافر إن شاء الله من شهر 9. هذه ثلاث فرص إن شاء الله موجودة.
في سؤال أو أسئلة تتعلق بقضية الصلاة، يعني هني خاصة بعض السائلين أو الحضور يسألون عن قضية أن أبنائنا كانوا هم صغار، يعني سن الرابعة والخامسة أو السادسة، يعني متعودين على الصلاة، لكن لما وصلوا سن 15 صار عندهم نوع من الكسل. وأخرى تسأل أن شلون أعود أو أعلم أبنائي الصلاة وهم بين 15 و17 سنة، تقول مع أنهم خلوقين ومؤدبين وأبوهم بس ما يصلي ويحبهم ويتصل بصفات حميدة أبوهم.
مو هذا الكلام قلناه من ساعة إحنا. هنا قضية الاقتداء قضية وايد مهمة. كذلك بينا أن سن الأول 7 سنوات والثاني 7 سنوات قد تكون الأمور العبادية والأمور عبارة عن عادات. فهي يكسل، نعم يكسل، فيحتاج إلى قيادة. 7 سنوات نأمرهم، لكن نقولهم خل نروح نصلي مع بعض، قومي صلي معاي، صلي الأب جماعة في البيت، تصلي الأم مع بناتها جماعة في البيت، قصدي خلونا إحنا نشاركهم هذه العبادات، فنحببهم في المسجد، نحببهم في صلاة الجماعة، طافتك صلاة الفجر في البيت قاعد أولادك خلي يصلون معاك بصورة حسنة، من غير يعني حاول حتى لو تشيله، أنا مرات ولدي أشيله شيل من الفراش أوقفه من غير ما أفزع حتى أصلي وياه. فأصلي هني يأتي بالمصاحبة، لا تأمر روح صل، قول خل روح نصلي مع بعض. نحفزهم أيضا أحيانا، حافز اجتماعي، حافز مادي، حافز نفسي، حافز رحلة طلعة معينة من خلال التزامهم بالصلاة، نربطهم بالمحبوبات كذلك. أما الكبار الصحبة، يعني الأب والأم من صوب، يعني هذا الأب يعني إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية، يعني 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 لنفسه يحمي نفسه من النار يقيا، يعني يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قودها الناس الحجارة. فنقول يعني لهذا الأب هداه الله أن يلتزم بالصلاة ويصلي أذن يعين أبنائه، والأم يعني تدعو لهم وتنصحهم وتنبههم بإضرار هذا الأمر وشنو فوائد الصلاة وأثرها على نفسه، لعل الله سبحانه وتعالى شاء الله يستجيب له ويهديهم.
ما أدري تحب السؤال، إحنا بس عشان الأسئلة كثيرة حقيقة من الأخوة.
وقتنا خلاص.
يعني باقي شوي شيء 5 دقائق.
إن شاء الله.
نعطي سؤالين.
لا بس.
يقول ابني في العاشرة من عمره وأتمنى له مستقبل أو مستقبلا يعني أن يكون طبيبا أو مهندسا أو أي مهنة أخرى، ولكن للأسف أنه غير طموح. وكل أمله أن يصبح لاعب كرة قدم، بالكثير لديه محل كما يقول هو، فماذا أفعل له؟
لاعب كرة قدم وأختي شنو محل؟
أو يعني بيع، يعني عنده محل بيع.
طيب طبعا كرة قدم أو بصير مصارع، لأن هذا اللي يشوفه كل يوم في البيت. يعني الأبناء في هذا السن يقعدون 4 ساعات إلى 8 ساعات في اليوم، خاصة حين بالصيف يفتحون من موجة لموجة، من قناة لقناة. كأس العالم الآن الأمة كلها هجت، لا الأب لا الأم ولا الجدة ولا الجد ولا الخال ولا العم، الشوارع تفضي. هذه فرصة حق اللي بغي يطلع مع الأهل نتعشى، فرصة وقت كأس العالم، ماكو أحد، للمطاعم فاضية والشوارع، حتى المطعم الهندي رحنا له يجون يقول أنا ما أفتح إلا عقب الساعة 10 الساعة 12، قلت ليش؟ يقول ما حد يجي ياكل، يفتح الساعة بالليل. فالبلد غير نظامها، فليش نستغرب ان الولد يبي يلبس فنيلة رقم 7 ولا 2 ولا اعطاك اسم لاعب، لان الذي يراه ويسمعه هو كرة قدم. لكن الهندسة والطب هي رغبة الام وليست رغبة الابن، هذه رغبة مدفونة. لكن الابن شنو شاف من الطبيب غير الابرة والدواء المر؟ شوف ترى وديك الطبيب، فالام متهددة بالطبيب وتبي يصير طبيب، قضية تناقض. إذا أردنا أن نحبب الأبناء ويصير عندهم طموح، الآن تدرس هذه دورات موجودة سواء في العالم كله، الآن ترى المعاناة مو بس عندنا، العالم كله من أمريكا إلى أستراليا إلى البرازيل إلى الصين إلى كله، فيحتاج إلى زيارات. الأبناء يروحون يتعلمون العدة الطبية، ندخلهم المستشفيات يشوفون، عيالنا ما يشوفون الطبيب إلا بالألم، خلي يشوفونه بشيء يعني يروح يشوف، يتعرف على الطبيب، يسمع الطبيب، يقعد معاه، يشوف العدة الطبية، تشتري لهم العدة في البيت يركبون. المهندس تركب، الآن حبيت الهندسة من ألعاب الليدو، كل عيد أشتري مجموعة لغاية ما صار عندي أبني بيوت، فحبيت الهندسة. وكنت حتى رحت بعد الثانوية سجلت في معهد تكنولوجيا، لأن كان مجموعي ما كان كافي، فرحت أبي أدخل الهندسة، دخلت هندسة كيميائية، أنا أبي هندسة معمارية، قالوا الكويت ما فيها، رح سجلت في أمريكا على حساب الوالد عشان أروح أدرس. كله سبة ألعاب الليد والوالدة جزاها الله خير، كل ما صار شرت لياهم. إذا هي بالتعود. فإذا أرادت هذه الأخت الفاضلة أن أبنائها يتركون كرة القدم والمصارعة ويلتبهون إلى الطب، فعليهم بألعاب الطب، عليهم بألعاب الليدو، ولا تخوفين من الطبيب، يبونهم مربين أطباء يسمعون الدرس وكذا، يرغبونهم في هذه الأمور مثل الأسعافات الأولى وغيرها. أظن هي قضية معايشة، إذا الأبناء عايشوا هؤلاء بمهنهم وحرفهم حبوها. أما إقبال التلفزيون طول الليل قاعد كرشها الكبر بطاط وكتشب، لا يأكل مثل الناس ولا يتعلم مثل الناس ولا يتحرك، صاير بفها الكبر تحت التلفزيون، فهذه هي النتيجة، فاضي لا عقل ولا. فأظن هذه إحنا كأولياء أمور مسؤولين على هذه القضية، لعبوا معاهم. أنا أذكر كنت ألعب مع الوالدة نط الحبل، شبرة، أمرة، شمس، نجوم، كواكب، مراكب، ما تذكرون؟
نعم.
الحيلة واللقصة والصعقير، تقولون عليه الصعقير هذا وغيره، صعقير عدل؟ أي ألعاب الموجودة قبل، كان إحنا قبل نلعبها مع الأهل، لكن الحين عيالنا مفصولين، إقبال التلفزيون والسوني والألترا وانتوا رايحين، إحنا جنينا عليهم.